أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المتجدد التربية النبوية. مشاهدين الكرام، يسعدنا أن نستضيف ضيفنا الدائم لهذا البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش، الباحث في الشؤون التربوية والمشرف على موقع المربي. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الفاضل، فأهلا وسهلا بكم فضيلة
أهلاً
الشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
كذلك نرحب بالإخوة الحضور معنا في الاستوديو ونقول لهم أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة. مشاهدين الكرام، كما هو برنامجكم هذا التربية النبوية، يسعدنا دائما وأبدا التواصل معكم على هاتف الجوال عن طريق الرسائل من داخل المملكة 0567327467، وكذلك من خارج المملكة 00966567427، وكذلك عن طريق موقع البرنامج www.almurabbi.com، أو عن طريق كذلك إيميل البريد الإلكتروني للبرنامج tn@almurabbi.com. مشاهدين الكرام، في هذه الحلقة المتجددة في هذا الدرس، في هذا اللقاء المبارك الخامس، يسرنا أيها المشاهدون الفضلاء أن يكون عنوان هذا الحلقة والتي سنتناولها إن شاء الله تعالى مع شيخنا الفاضل عن التربية المتدرجة. يا ترى ما المقصود بالتربية المتدرجة، وكيف تكون ممارسة التربية المتدرجة في أرض الواقع، وهل هناك نماذج في تراثنا الإسلامي وفي السيرة النبوية عن التربية المتدرجة؟ هذا ما سنعرفه من خلال ما سيطرحه فضيلة الشيخ، وكذلك ما سنتناوله مع الإخوة الحضور. فنتفضل شيخنا الفاضل، حياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في بداية هذا اللقاء نرحب بالإخوة الحضور معنا، ونرحب بالإخوة والأخوات المتابعين لهذا البرنامج. أيها الأخوة والأخوات، حينما نتحدث عن التربية النبوية ونصفها بأنها تربية متدرجة، ربما يكون مفهوم التربية المتدرجة أكثر وضوحا من بعض المفاهيم التي تناولناها في الحلقات الماضية. فالتدرج هو يعني ينافي أخذ الشيء مرة واحدة، فالذي مثلا يتدرج في حينما يتناول الشراب، فيعني يتناوله شيئا فشيئا، نصفه بأنه متدرج، بخلاف من يتناوله مرة واحدة. في حياتنا اليومية نستخدم التدرج في حياتنا، في أدائنا لمهام معينة، تحقيقنا لأهداف. هو مصطلح شائع وسائد، سواء من خلال استخدام اللفظ نفسه المصطلح أو من خلال الممارسة. إذن يمكن أن نقول أن التربية المتدرجة هي التي يعني تأخذ الأداء التربوي وفق خطوات متسلسلة، ولا تريد تحصيل الشيء مرة واحدة ودفعة واحدة.
نعم، إذن هذا يا شيخ المقصود بالتربية المتدرجة. نعم. شيخنا الفاضل، ما هي أهمية التدرج؟
الإنسان وهو يعيش في هذا الكون هو عضو في هذا في خلق الله عز وجل ككل، وهو بحاجة إلى أن ينسجم مع طبيعة السنن الربانية. الإنسان لا يعيش لوحده، لا يعيش بمنزل. طبيعة الحياة أصلا يعني في عالم المادة، الحياة بطبيعتها تتدرج. لو أتينا مثلا إلى التطور التقني مثلا، تطور يعني خذ على سبيل المثال مثلا التصوير التلفزيوني مثلا، يعني كيف بدأ التصوير مثلا، وتطور، بدأ التصوير السينمائي، بدأ إلى آخره، ثم التصوير التلفزيوني الذي يتم من خلال مثلا اللون الأبيض والأسود، التصوير الملون، تطور الأجهزة ويعني مستوياتها إلى آخره، إلى أن تصل إلى مستوى اليوم. ربما نحن لا نستطيع أن نتصور إلا واقعنا، لكن مستقبل الله أعلم. الجهاز مثلا الحاسب الآلي هذا مثلا الذي يعني يؤدي عمله بكفاءة يعني الجهاز الذي يعني الجهاز المكتبي، كان أول ما أنتج كان يستوعب غرفة كاملة ويحتاج إلى طاقة كهربائية كبيرة وأداء، ثم بعد ذلك بدأ يتطور. في المستقبل لا ندري ما يعني ماذا يحصل. الآن مثلا الأجهزة الكفية مثلا التي مثلا التي تستخدم مثلا كهاتف يعني محمول، أو يعني مثل هذا الجهاز مثلا كجهاز يستخدم هاتف محمول وفي نفس الوقت يؤدي مهام الحاسب، فهو حاسوب مصغر مثلا، ولا تزال تقنياته تتطور. وهكذا في يعني في عالم المادة سنجد يعني أن التدرج هو شيء طبيعي. أيضا طبيعة الإنسان مثلا، خذوا قضية النمو مثلا، حينما يتعلم الإنسان المشي يعني كيف يتم تعلم المشي؟ يعيش نعم
مثلا الطفل أول ما يمشي
نعم
قد ممكن يمشي على أربع
نعم
الطفل الصغير
نعم.
ثم قد يحبو على ثلاث ثم يسقط نعم. مرة ثم إلى أن ينمو يصبح على رجلين.
نعم يصبح في البداية مثلا حتى المشي لما يمارس المشي نجد أنه يمارسه بصعوبة. نمو الإنسان الجسمي، الحديث والطلاقة، يبدأ يلفظ يعني كلمات غير مفهومة، ثم بعد ذلك يقيم حروف جمل إلى آخره، ثم بعد ذلك يستطيع أن ينطلق في 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 حديثه كما يشاء. إذن يعني طبيعة الإنسان أصلا قائمة على مبدأ التدرج، قائمة على مبدأ التدرج فيه، وبناء عليه التربية تتعامل مع الإنسان فلا تتجاهل طبيعته. كما أن الإنسان لا يخرج عن إطار هذا الكون، هو أيضا التربية يجب أن تراعي طبيعة الإنسان. أيضا جانب آخر مثلا يعني الأهداف التي نريد أن نصل إليها نحن في بناء الإنسان، يعني أهداف عالية وأهداف طموحة، هل يمكن توقع يعني؟ ودعوني أسأل يعني أسأل الأخوة الحضور مثلا معنا في الاستوديو، مثلا الأخ عبد الرحمن مثلا، إذا تحدثنا عن يعني أهدافنا التربوية في بناء الإنسان، في بناء الطفل، بناء سواء كان ذكرا أو أنثى، في بناء الطالب، هل تعتقد أنه يمكن أنه هذه الأهداف بطموحنا بتطلعنا يمكن أن تتحقق من خلال يعني مواقف سريعة ومعدودة؟
لا يمكن أن أحصل نتيجة من مواقف معينة أو بسيطة، أو حتى مواقف ما أراعي فيها قضية السن، قضية العقل، قضية يعني تدرج حسب مستوى الطفل. فالذي عمره 7 سنوات غير اللي عمره 10 سنوات غير اللي عمره 15 سنة، حتى اللي عمره 7 سنوات لو عندي 2 يختلفون في عقليتهم. فلا يمكن أن تكون الأهداف إلا حسب مستوى العمري والعقلي للمتربي.
نعم أحسنت. يعني نحن مثلا افترض أنه أخذنا مثل جانب العلاقات الاجتماعية، نريد تنمية العلاقات الاجتماعية عند أولادنا بشكل جيد، يجيد التواصل مع الآخرين، يجيد الخلاف، أنه لما يختلف مع الآخرين يعرف كيف يدير الخلاف، يعرف كيف هل يمكن يصل إليها مرة واحدة؟ لا، نحن في البداية نحتاج نعودة يعني نعم
قد نعود المعارضة
قبل هذا يعني. كله قبل هذا كله التواصل مع الآخرين أصلا، التعبير عن نفسه، التواصل مع الآخرين، ثم بعد ذلك إلى أن يصل إلى
النقاش،
التواصل مع الآخرين في الموقف الذي يتفق فيه معهم، ثم في النهاية يكون قادر أن يعني يدير علاقاته الاجتماعية في أجواء الاختلاف في الرأي. وهكذا أي هدف نأخذه لا يمكن أن نصل إليه إلا من خلال مراعاة الجانب المتدرج. إذن هذه يعني هذه القضايا تجيب على السؤال الذي تفضلت بطرحه في بداية الحديث. الإنسان يعني هو يعيش فيها في عالم المادة، ليس شاذا كيانا شاذا، وبين عليها التدرج هو جزء من طبيعة الحياة المادية، وضربنا أمثلة مثلا، التدرج هو جزء من سمة الإنسان في نموه، نموه العقلي، نموه الجسمي، نموه الأهداف التي نريد أن نصل إليها لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال والبناء المتدرج.
أحسنتم يا شيخ بارك الله فيكم. يعني في الواقع بعد أن عرفنا أن التدرج هو سنة كونية سنة موجودة في هذه الحياة.
نعم.
التدرج دائما من الشيء البسيط إلى الشيء الكبير.
نعم.
بدايات بسيطة ثم بدايات متقدمة. يا ترى الشيخ التدرج في التشريع الإسلامي.
نعم.
في السنة النبوية وفي التشريع الإسلامي هل كان هناك تدرج وكيف؟
نعم.
كان هذا التدرج؟
نعم يعني أيضا حينما نتحدث عن التدرج على اعتبار أنه لا بد منه في بناء الإنسان، يعني إذا كان تكوين الإنسان العضوي بحاجة إلى تدرج، تكوين العقلي يعني نموه العقلي بحاجة إلى تدرج، نموه اللغوي، نموه النفسي إلى آخره، كان كل هذا بحاجة إلى تدرج. فلا يمكن أن نتصور أن التربية النبوية التي تمثل قمة النجاح التربوي تغفل هذا الجانب. ودعونا نأخذ يعني أيضا كما اعتدنا أمثلة بقدر ما يسمح به وقت الحلقة. الجانب مثل الذي بدأت به التدرج في التشريع، يعني التشريع هل جاء متدرجا؟ هل جاء مرة واحدة؟ لا، التدريج يعني التشريع جاء في تدرج. تصوره مثلا عائشة رضي الله عنها حينما يعني يقول يوسف بن ماهك إني عند عائشة رضي الله عنها إذ جاءها عراقي فقال أي الكفن خير. يعني رجل طبعا يعني لو طرح هذا السؤال مثلا، لو أثار هذا السؤال شخص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيكون السؤال منطقيا. أما هذا الرجل يعني لا زال حديث عهد بإسلام، لا زال العلم الذي يحمله، قالت ويحك وما يضرك، يعني كفنت بقطن أو كتان أو أي نوع لن يضرك شيئا. ثم قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك، قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك أيه قرأت قبل، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ولو لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السور، والحديث في البخاري. الشاهد هنا أن عائشة رضي الله عنها تبين كيف جاء التدرج في التشريع، أن أول ما نزل يعني جاء ما يتعلق بالجنة والنار والرقائق لتهيئة النفوس، ثم نزل الحلال والحرام، ولم تنزل البقرة والنساء إلا وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أيضا مثلا الربا كان من آخر ما نزل من الآيات التي نزلت. أيضا من الأمثلة على ذلك مثلا في موضوع التدرج في التحريم، ربما مثال حاضر يعني يرد دائما تحدثنا عن التشريع، يعني المثال الذي نرى التدرج فيه واضحا بارزا. نعم عبد الله،
تحريم الخمر على 4 دفعات.
نعم نعم أحسنت، الخمر يعني في أول الأمر يعني كيف كان تحريم الخمر في نعم نعم عبد الرحمن.
قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى.
نعم.
حتى تعلموا ما تقول.
نعم قبل أولا امتن الله عز وجل،
يسألونك عن الخمر
قبل قال لا قبل هذا قبلها امتن الله عز وجل. نعم
تفضل يا أحمد.
أول شيء أشار الله جل وعلا
نعم.
تتخذون منه سكرا ورزقا
حسن. نعم.
يعني ما حرم بس عليه سمى واحد حسن
وسمى نعم.
الآخر رزق
نعم نعم نعم. فهنا الآن مفصول عن الرزق يعني واضح. نعم ثم جاء بعد ذلك
يسألونك عن الخمر
الخميس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم جاء النهي عن قربان
لا تقربوا الصلاة وأنتم
سكارى. ثم بعد ذلك جاء فانتهوا. طبعا الخمر نحن قد لا نتصور يعني لا نتصور يعني طبيعة التدرج ولماذا هذا إلا إذا شعرنا كيف أن الخمر كانت متأصلة عند الناس. يقول يعني أحد الشعراء إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موت عروقها ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. يعني أن إذا مت تدفنوني إلى جنب شجرة العنب لعل عروق شجرة العنب تروي عظامي. فلولا 3 هن من عيشة الفتى وربك لم أحفل متى قام عودي فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي. حسان رضي الله عنه أليس يقول ونشربها فتتركنا ملوكا وأسلم ما ينهنهن اللقاء. يعني كانت الخمر تمثل جزء من ثقافة العرب أنذاك صحة العبارة ويعيشون فيها، وبناء عليه كان يعني التحريم المباشر ربما يعني يولد هذه الصدمة. جاء هذا التدرج وترك أثره أنه منذ أن نزل التحريم راقوا ما كان عندهم يعني من آنية. وهكذا يعني حينما نأتي إلى يعني مثلا قضايا متأصلة في المجتمع أو قضايا متأصلة في نفوس الناس والمتربين، يجب أن نلحظ هذا الأمر، يعني نلحظ أن اقتلاع هذه العادات، اقتلاع هذه السمات، تغييرها يحتاج إلى جهد يتلائم مع ذلك الجهد الذي جاء في تحريم الخمر. المتعة مثلا حرمت ثم يعني أبيحت ثم بعد ذلك جاء التحريم يعني النهائي لها. إذن التدرج في التشريع واضح ويدل دلالة واضحة على قضية التدرج في التربية. طيب أنا دعوني أسألكم سؤالا الآن، طبعا هل في فرصة أن نتدرج احنا في التشريع؟ يعني نقول أنه الخمر طيب نبدأ الآن من المرحلة الأولى ثم الثانية والثالثة، هل في فرصة أن نتدرج فيما يتعلق بمثلا نقول ما يتصل باليوم الآخر ثم بعد ذلك الأحكام والشرائع، أم أنه بعد أن نزلت الشرائع أصبح المسلمون متعبدين بكل ما نزل في الشرع؟
أعتقد أن الناس متعبدين.
نعم. إذن طيب السؤال الشاهد هنا يعني هل سيبقى، يعني لو تحدثنا عن التدرج واستشهدنا في التربية واستشهدنا بموضوع التدرج في التشريع، هل سيبقى هالشاهد لو يعترض عليه شخص يقول التدرج انتهى كان مرحلة التشريع، فما علاقته بموضوع التربية؟ نعم عبد الله.
قد يكون جانب من التشريع الجدد في الإسلام الداخل في الإسلام الجديد، كما الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى معاذ في دعوة لأهل اليمن بالتدرج. فالتدرج في التشريع ينطبق على الجدد في الإسلام، أما في واقعنا نحن فلا مجال له، ولكنه يعتبر شاهد بسبب الدرس الموجود والفائدة المرجوة من التدرج لأنها تتناسب مع طبيعة البشر.
نعم أحسنت. يعني هنا إذن جاء نحن صحيح لن نعود إلى التدرج في موضوع التشريع، اللهم ألا فيما يتصل أحيانا بمن دخل في الإسلام وكيفية دعوته، وليست في قضية أنه غير مخاطب بهذا، لكن هو يعني مثل ما ذكر الأخ عبد الله حينما جاء الشرع متدرجا دل على أن طبيعة الإنسان أصلا، لأن الشرع جاء مراعي لطبيعة الإنسان، دل على أن طبيعة الإنسان يعني تقتضي التدرج، وأن الإنسان يعني لا يمكن أن يعني أن نبنيه ونصلحه مرة واحدة.
هنا سؤال يا شيخ.
نعم.
بالنسبة يا شيخ للتدرج في التشريع.
نعم.
تبقيت الشيخ يعني ينتهي الآن، انتهى الآن التدرج في التشريع يعني يستعمل مع المسلم الجديد، لكن شيخ التدرج في التعويد على التشريع مثل التدرج في الصلاة يا شيخ، التدرج في التعويد على الصوم وهكذا يا شيخ.
إيه هذا شيخ يعني إيه هنا التدرج يأتي في التطبيق، يعني التشريع صار حكما شرعيا لازما، لكن حينما نأتي إلى ما يتصل بالتطبيق، حينما يأتي ما يتصل بالتطبيق مثلا سنأخذه بالتدرج وسيأتي معنا مثلا، يعني نريد أن مثلا من الشخص أن يصوم لا يلزمه الصيام إلا حينما يكون بالغا، لو انتظرنا إلى البلوغ قد يشق عليه الصيام والالتزام به، بخلاف ما لو تعود أنه يعني يصوم أياما يصوم إلى أن حينما يصل لمرحلة البلوغ يكون يعني قادر على الالتزام بالصيام. نعم
أحسن الله لكم. إذن شيخنا الفاضل عرفنا التدرج في التشريع الإسلامي، التدرج في تحريم الربا، كذلك تحريم الخمر، وأيضا التدرج في كذلك في مسائل الجهاد والقتال إلى آخره، فهذا متأصل في شريعتنا. كيف يكون التدرج في الدعوة؟ هل كان هناك أيضا في تزامن لهذا التدرج؟
نعم، يعني أشار لهذا يعني أظن الأخ عبد الله، لا الأخ عبد الله، مثل حديث معاذ لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن قال له إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم شهادة إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم ترد على فقرائهم. هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدعوة متدرجة لهؤلاء، فأول ما يدعون إليه هو شهادة لا إله إلا الله والتوحيد، فإذا وحدوا نقلهم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة وهكذا. فالتدرج في الدعوة سواء في محتوى ما يدعى إليه أو في المدعوين أنفسهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا أول ما بدأ بالقريبين منه أبو بكر رضي الله عنه دعوة سرية، ثم بعد ذلك دعا الأقربين عشيرته، ثم قومه، ثم بعد ذلك بدأ في العرب، ثم فهكذا نجد أيضا الدعوة كانت متدرجة، سواء فيما يتصل بما يدعى إليه أو ما يتصل بالمدعوين أنفسهم.
أحسن الله لك الشيخ الفاضل. مدى ممارسة هذا التدرج في واقعنا المعاصر، كيف يكون ممارسة هذا التدرج في واقعنا المعاصر؟
يعني أعتقد أنه يعني لو
أخرناها قليلا،
يعني لو أخرناها إلى بعض الجوانب حتى نستكمل
التدرج
يعني
في الدعوة،
إيه حتى نستكمل عموما التدرج في التربية النبوية بصفة عامة. طيب. يعني مثلا التدرج في التغيير، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة السرية ثم الدعوة الجهرية ثم الجهاد المراتبة. التدرج في التوجيه، يعني مثل المعنى اللي أشار له عبد الرحمن في موضوع الصلاة، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرنا بالتدرج في التربية عليها. نعم، مروهم
بالصلاة لسبع،
مروهم بالصلاة، نعم،
واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع.
نعم، يعني يبدأ الأمر يأمر قبل أن تفرض عليه، بل يضرب قبل أن تفرض عليه، طبعا لأن الصلاة لها خصية، فلا يضرب على الصيام، لا يضرب على صلاة باعتبار تكرارها في اليوم خمس مرات، باعتبار صار يضرب عليها وهو ابن عشر سنين، بينما هي لا تجب عليه إلا حينما يبلغ سن التكليف. هذا نوع من التدرج. مثل التدرج في العقوبة، فالعقوبة يعني أيضا فيها تدرج، سواء من خلال مثلا يعني الحدود مثلا التي تمثل عقوبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب فجلدوه، ثم شرب فجلدوه، ثم فإن عاد فاقتلوه في الرابعة. يعني بغض النظر عن خلاف الفقهاء حول تطبيق هذا الحكم وما يتصل به، ليس هذا موضوع حديثنا. إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليبيعها ولو بحبل من شعر. يعني نجد هنا أن يعني موضوع يعني التدرج جاء حتى في تطبيق العقوبة. يعني شيخ الإسلام له كلام جيد حول هذا الموضوع، ربما يكون له صلة يعني السؤال الذي طرح. يقول: فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء أو مجموعهما، كان بيانه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئا فشيئا. ومعلوم أن الرسول لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، ولم تأتي الشريعة جملة، كما يقال: إذا أردت أن تطاع فأمر بما استطاع. فكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه ويؤمر بها كلها، وكذلك التائب من الذنوب والمتعلم والمسترشد لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلم، فإنه لا يطيق ذلك، وإذا لم يطقه لم يكن واجبا عليه في هذه الحال. نعم، يعني على الأقل سريعا نقول يعني أنه من خلال هذه الرؤية، تدرج في التشريع، في الدعوة، في العقوبة، نخرج بمحصلة أن التربية النبوية كانت تربية متدرجة، يعني تأخذ الإنسان، وأن هذا هو الذي يلائم طبيعة الإنسان من حيث هو.
طيب شيخ، مثلا في قضية التربية التدرج، نعم، ثم نصيت على قضية العقاب،
نعم،
أو الثواب، نعم، هل ورد، هل يعني أثر التدرج في العقاب سواء للأم على طفلها أو للأب على ابنه مثلا؟
نعم.
هل هناك وارد شيء في السنة مثلا، أو هل هناك شيء تربوي ممارس من هذه الأشياء؟
يعني التدرج في العقاب يمكن يكون على مستويات، مثلا يعني يمكن أحيانا يعني الإشارة، مثلا النهر، رفع الصوت أكثر، ثم في النهاية يمكن يصل إلى مثل ما يتعلق بالعقوبة البدنية أو نحوها. التدرج في أصل المبدأ، يعني العقاب هو يعني قبل العقاب يكون التنبيه مثلا، قبله يكون، ثم بعد ذلك نصل إلى موضوع يعني العقاب.
نعم.
نعم.
إذن تفضل في سؤال.
أحب يا شيخ أن أضيف أثر عن عمر بن عبد العزيز، يعني ذكرني به كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله، لما تولى الخلافة قال: إني لأحيي في كل يوم سنة وأميت بدعة. فهو حاكم فتدرج مع الناس في تربيتهم على،
نعم، يعني وقال لو طلبت منهم، حينما قال له ابنه يعني كان يأمره الأخذ بالعزيمة، لا يعني لم يطيقوا ذلك ويفعلوا مرة واحدة. نعم،
أحسنت. إذن يا شيخنا الآن لعلنا نأخذ ممارسة التربية أو ممارسة التدرج في التربية في واقعنا المعاصر، كيف هي؟
نعم طيب ماشي، يعني ممكن يشاركون الشباب في القضية، يعني دعونا نأخذ مجالات أو محاور معينة ومن خلالها يمكن أن نسمع يعني مشاركات الشباب في مدى يعني تقويمهم للواقع العملي ومدى يعني مراعاة التدرج فيه. تفضل أخي عبد الله.
هناك مثال طبيعي حقيقة هو غير مقصود ونستفيد منه كثيرا. نجد أن هناك تدرج في حياة الطفل، ففي الابتداء أنه يعتمد اعتمادا كليا على والديه أو على غيره اعتمادا كاملا،
نعم.
ثم يبدأ بالاعتماد على نفسه أو على ذاته في تصريف شؤونه مثل اللبس مثل المشي مثل الأكل، ثم بعد فترة يبدأ في التعود على التعامل مع الآخرين والاستفادة منهم،
نعم.
فهو يتبادل معهم المنفعة، فهذا تدرج طبيعي وقد لا ننتبه له.
نعم أحسنت. هو يعني يمكن أن نضعه ضمن إطار التدرج في نموه، يعني الطفل في نموه الاجتماعي. لكن أعود مرة ثانية لسؤال الأخ تركي وهو الواقع الآن، يعني هل في خلل؟ وطبعا نحن حينما نأتي للواقع يعني نحن لا نريد أن نرسم صورة سوداء للواقع دائما، أنه كل ما عرضنا يعني قضية سنفترض أنها تمثل مشكلة ضخمة، لكن نحن نفترض أن الواقع يسير في الوضع الطبيعي. طيب هل فيه ثغرات في هذا الواقع؟ يعني هل فيه ثغرات في تطبيق التدرج في الجانب التربوي في كافة يعني التطبيقات وال... نعم أخ عبد الله.
مثال واحد مثلا شيخ.
إيه نعم مثال.
عدم التدرج مثلا في الثواب. مثلاً.
في الثواب نعم. كيف؟
يعني نجد مثلا يعني نأتي مثلا طفل مثلا حينما يدرس أو يعمل شيئا طيبا لأهله، يدرس مثلا يحل واجب مثلا،
نعم.
تجد مثلا الآن عمل بسيط يعني فيعطى مثلا مبلغ كبير،
نعم.
ثم بعد ذلك مثلا يعمل عملا أفضل في مثلا في طاعة والده أو طاعة والدته، المفروض أن تكون الآن يعني الثواب يكون أقوى، طيب نعم. سيكون ماذا؟ وثم بعد ذلك استخدام الثواب الكثير في كل شيء وعدم التدرج فيه يجعل ما يجعل له قيمة عند المتربي.
اي نعم احسنت.
هل يا شيخ ممكن اذكر لك مثال واقعي بسيط؟
اي جيد.
اذكر هذه تجربة وقعت فيها مع ابن لاختي.
اي نعم.
هذا كنا مسافرين فبعد صلاة العشاء اقترحت عليهم قلت ما رأيكم لو كل واحد منكم فقط صلى ركعة واحدة الوتر بعد الصلاة. قال خلاص وفي المرحلة الابتدائية فالحمد لله صلى ركعة واحدة. بعد ما اتجه إلى منزلهم الأم تتصل عليه تقول ما شاء الله الابن صار يصلي ركعة واحدة في البيت.
ثاني
حسنات.
يصليها بس في الوتر ما هو صار يصليها بعد الظهر ولا؟
لا يصلي في الليل.
نعم أحسنت. يعني هذا نموذج مثلا من ممارسة يعني التدرج، أنه لو طالبناه مثلا أن يصلي عدد كبير من الركعات ربما يعني يثقل ويشق عليه. نعم عماد كنت يعني
قضية الآن التدرج في, 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 في طلب العلم.
نعم أحسن.
يعني نجد بعض الطلاب مباشرة يذهب يحفظ متون السنة وكذا، يعني لا يبدأ بصغار العلم قبل كباره.
إيه نعم.
وحتى ترى يخوض في قضايا كبيرة الجرح والتعديل وغير هذا من القضايا.
نعم.
والسلف يقولون من طلب، وبعض صورة أخرى أيضا هذه صورة قفزة، صورة ثانية يطلب مجموعة علوم في وقت واحد، والسلف يقولون من طلب العلم جملة واحدة فاته جملة واحدة.
نعم.
هذا أيضا صورة.
نعم. يعني هذه مثلا نلحظها بشكل واضح مثلا، وجزء منها ما أشار إليه الأخ عماد، سواء من حيث مثلا العلوم نفسها، من حيث طبيعة يعني المراجع والكتب التي يتجه إليها، من حيث مثلا النزوع إلى مسائل الخلاف ومثلا مستوى الخلاف قبل إدراك القضايا، من حيث النزوع للتفاصيل مثلا، النزوع للتفاصيل قبل القضايا الأساسية. يعني مثلا في الصلاة هو بحاجة أن يتقن أركان الصلاة، يتقن شروط الصلاة، يتقن يعني ما تصح بالصلاة وما لا تصح، ثم ينتقل بعد ذلك إلى السنن، وتجد أنه يقفز أحيانا إلى التفاصيل المتعلقة بتطبيقات السنن مثلا، يعني ليست فقط أصل السنة إنما تفصيلات تتصل بطريقة تطبيق يعني السنة، إلى خلافات في هذا المسألة في هذه الدائرة وهذه المسألة، وهو لم يستوعب يعني الأصل الكبير في ذلك.
أحسنت يا شيخ.
نعم.
كذلك يعني يا شيخ عدم التدرج، ذكرنا عدم التدرج في الثواب، وكذلك في طلب العلم كما ذكر الأخ عماد من رام العلم جملة ضيعه جملة.
نعم.
كذلك عدم التدرج في العقاب.
نعم.
يعني بعض الأحيان يرتكب الطفل خطأ بسيط فيكون العقاب عليه كبير جدا.
نعم.
فهذه يعني أحد يعني أنواع من أنواع الممارسات التي تكون في 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 جانب في واقعنا المعاصر. هل هناك أنواع أخرى يا شيخ تتوقع أنها تكون في أرض الواقع؟
يعني خذ على سبيل المثال مثلا الآن يعني قضايا تثار في الساحة الدعوية، يعني ما يتصل بالنقد، يعني كثيرا ما يثار يعني مسألة يعني حرية النقد وأنه يعني يعني مثلا أهل العلم ليسوا معصومين والدعاة إلى آخره، وأنه يعني من حق الإنسان أن ينقد. المبدأ من حيث هو صحيح، لكن يلحظ مثلا أن هذه المفاهيم أحيانا تقدم في وقت مبكر لشاب يعني ما استكمل تكوينه الفكري أصلا، ما استكمل ما يمتلك الأدوات، فتجد أنه مثلا يمارس النقد بصورة غير صحيحة. نعم الأصل نحن يعني لا أحد يقول بالعصمة، وأيضا لا أحد يعترض على مبدأ النقد، لكن أحيانا حينما مثلا يكون هناك دفع لهؤلاء لممارسة النقد بصورة واسعة جدا لقضايا ما يفهمونها أحيانا. أنا مثلا أقرأ بعض ما يكتب أحيانا في الإنترنت أو غيرها، تجد أن بعض الذين ينتقدون لم يفهموا أصلا الفكرة، واضح من تعبيرهم أنهم إلى الآن يعني قدراتهم لا تؤهلهم لفهم هذه الفكرة. هذا نوع من يعني القفز، وهؤلاء بحاجة أن يقال ليست القضية أنه أنت يعني مرحلة تصل إلى أن تنقد أو لا تنقد، لا، أنت إلى الآن يعني ما استكمل، أنت لم تفهم ما يقال ولم تستوعب ما يقال، فكيف تكون يعني تمارس النقد بهذه الصورة؟ أذكر طالب يعني كان جاء وكان عنده مشكلة يعني من قضية معينة فقهية، وصنعت له أزمة من خلال الجو المحيط الدعوي اللي يعيش فيه، وجاء يسألني فسألته سؤالا قال لا أعرف هذا، قلت يعني هل هذا الأمر وسيلة أو غاية؟ قال ما الفرق بين الوسيلة والغاية، هل هو مقصود لذاته أو غير مقصود؟ ما لا أعرف ذلك. قلت يا أخي الكريم إذا كنت لا يعني إذا الآن لا تعرف الفرق بين هذه القضايا، الحكم أصلا في هالقضية مبني على تصنيف، فهل هي وسيلة ولا مبني على كونها مقصودة لذاتها أو وسيلة وعادات، فأنت يجب أن تستوعب أصل القضية ثم بعد ذلك تصل إلى هذا. هذا نموذج من الخلل في 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 موضوع يعني التدرج في التربية.
أحسنت يا شيخ.
نعم.
تفضل.
سمحت يا شيخ.
نعم.
هل نستطيع الآن أن نصل إلى نتيجة وأن نقول أن القفزات في مسألة الثواب العقاب الدعوة قد تنتج يأسا عند المربي، وقد تنتج فشلا عنده، وقد تنتج خطأ في تقويمه، وقد تنتج تمرد المربى؟ هل نستطيع أن نصل إلى
يعني عندما عموما التربية تتم بشكل غير طبيعي سنتوقع خلل. يعني مثلا الآن أنا هذا الكوب حينما أضعه على هذا السطح، السطح مستوي وأيضا وزنه يحتمل، سأتوقع أنه يبقى بشكل طبيعي مثلا، لكن لو أخذت مثلا هذه باعتبارها ثقيلة مثلا الآن أخذتها وضعتها على الزجاج هنا مثلا، سأتوقع مثلا أحد مشكلتين، إما أن لا تستقر بشكل صحيح تسقط، أو أن تكون ثقيلة. في الأصل أن التربية تتم بشكل متدرج، تتم بصورة معينة، إذا خالفت هذه الصورة سنتوقع خلل. الخلل ما ذكرته هو أمثلة الخلل، قد تكون عند المربي مثلا، عند المتربي، عند أي شخص آخر.
أحسنت. نعم. شيخ شيخنا الفاضل، هل هناك برامج تطبيقية أمثلة واقعية على التدرج في التربية، في الثواب، في العقاب، بعد أن عرفنا الآن يعني تأصيله من ناحية شرعية وكذلك الأخطاء أو بعض الممارسات الخاطئة في أرض الواقع، ما هي البرامج التطبيقية لهذا الشيء؟
أعتقد أنها كثيرة يعني، ودعونا أن
نثيرها
يعني نثيرها يعني مع الأخوان. يعني مثلا حينما نريد الآن تعويد على عبادة، حينما نريد التعويد على خلق حسن، حينما نريد التعويد على سلوك سيء التخلي عنه، كيف يمكن أن نمارس التدرج فيها؟ يعني ممكن تعطونا أمثلة من الواقع العملي. تفضل عبد الرحمن.
من الواقع العملي.
نعم.
في الصوم مثلا.
الصوم. نعم.
مثلا ما فعله الصحابة حينما كان في صيام مثلا عاشوراء، كان يلهونهم باللعب وكذا إلى أن يؤذن مثلا.
نعم.
المغرب. هذا مثال مثلا.
إي لكن نحن كيف مثلا نعود، كيف نمارس التدرج في تعويد أولادنا على الصوم؟
اللي هو
تبين أول شيء يعني تبين طبعا أهمية الصوم وكذا ثم يعني ورفع همامهم إلى أن يعني يصوموا وكذا وإبعاد مثلا يعني لو مرة أو مرتين
يعني أدعني أعطيك السؤال بصورة أخرى. هل والله حنا الآن الطفل ما بدأ الصيام نجعله يصوم 30 يوم وشهر كامل
يصوم مثلا مثل رمضان؟
أي نعم.
يصوم إذا كان مثلا عند استطاع أن يصوم يوم يومين ثلاثة أيام هذا الشهر السنة القادمة يصوم أربعة خمسة بعدها يصوم 20 يوم وكذا حتى يستطيع صيام شهر كامل.
نعم أحسنت. نعم ياسر.
حتى ممكن الشيخ أحدهم كان ينام الطفل حتى مثلا قبيل العصر أو العصر فيكون الفترة هذه صائم فيها كل فترة نومه.
أي نعم
صائم عن أكل.
يعني أنا 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 أذكر يعني بعض أطفالي كان الصغير منهم يعني بنت صغيرة كانت تصوم وربما يعني أظنها أكملت شهر رمضان وبعض منهم أكبر منها ما يعني ما صاموا أو على الأقل كان الصيام عندهم أقل فكانوا يعني يقولون والله ما يعني ما تستيقظ إلا بعد العصر فأصلا ما بقي وقت يعني يمكن يكون على كل حال هذا مثال مثلا من التعويد على الصيام. مثلا في الأخلاق والسلوك في التواصل مع الآخرين يعني يمكن أن يكون الأسلوب التدرج يستخدم هذا في العلاج السلوكي. في العلاج السلوكي يعني مثلا يعني أعطي صورة مثلا من 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 موقف مثلا مارسه معالج نفسي فيه طفل كان يخاف من سيارة الإسعاف يخاف بشكل كبير جدا ويغمى عليه إذا رأى سيارة الإسعاف. طبعا هي ارتبطت بخبرة معينة عنده فالمعالج خلال فترة أسبوعين استطاع أن يزيل هذا الخوف باستخدام أسلوب التدريج. أول مرة يعني مر به قريبا من سيارة الإسعاف كده بعيد ثم بدأ مثلا يريه صورة سيارة الإسعاف بدأ يقترب مر بالطريق بجوارها وهي واقفة ثم يمر يشجعه ينظر فيها ثم خلال بعد أسبوعين من خلال ممارسة هذا السلوك المتدرج استطاع أنه يركب سيارة الإسعاف بكل هدوء. هذا الآن السلوك السلبي الخوف هذا انتزعناه منه
بالتدريج.
إيه بالتدريج مثلا في الأسرة مثلا الطفل اللي يخاف من الضيوف ما يواجه ممكن يعني أول مرة أنه نجعله ينظر إلى أحذية الضيوف هذه ترى تعطيه شعور هو يخاف من الضيوف الأحذية يعني عدد الأحذية مجرد دائما يجعل يقفز لذهنه موقف الضيوف يخاف نريه الأحذية مرة نجعله يمر سريع كذا دون أن ينظر مرة يمر وينظر في مثلا في مجلس الضيوف مرة يحضر ماء ويضعه مرة يسلم عليهم ويخرج ثم في النهاية يجلس ولا يتكلم ثم يجلس ويتكلم. فكل سلوك يمكن أن نكسبه من خلال يعني هذا سواء في اكساب سلوك جديد أو إزالة خبرة سيئة يعني أنه اعتاد سلوك سيئة ممكن من خلال التدريج يعني
أيضا الشيخ عقب على ما ذكرتم نعم. كذلك اكتساب بعض العادات أو بعض المهارات النافعة في حياة الإنسان
نعم.
كمهارة القراءة مثلا
إيه؟
بعض الناس يأتي متحمس يقول أريد أن أقرأ وأصبح إنسان قارئ الكتب ومطلع بشكل كبير فيأتي فيصطدم ما يقرأ ممكن ساعة بس يجد أنها مملة جدا
نعم.
فالتدريج أن يقرأ مثلا ربع ساعة واليوم اللي بعده ربع ساعة وهكذا ويقرأ مثلا في القصص أو الأشياء المحببة للنفس ومع الزمن يشعر بالنهم للقراءة من خلال التدريج لكن البداية مباشرة قد تكون متعبة.
والتدريج هذا يعني في موضوع القراءة مثلا يمكن أن يكون فيما يتصل ب يعني طبيعة المادة المقروءة أو الوقت القراءة مثل ما ذكر الأخ تركي مثلا طبيعة المادة المقروءة أخراجها يعني مثلا تلاحظون كتاب الأطفال الحروف كبيرة الصفحة لا تحوي يعني أسطر عديدة الكتاب صغير يعني يمكن يقرأ خلال وقت يسير من خلال عمق المادة من خلال تسلسل المادة مثلا هذا يعني النموذج يمكن أنه يجعل يتدرج فيعتاد على الإلقاء والحديث أول يعني ما نعود عليه مثلا أنه يقرأ من كتاب مثلا يقرأ لوحده يقرأ من ورقة ثم بعد ذلك يعني أمام عدد قليل أمام أكبر إلى أنه في النهاية يعني يمكن أن يتحدث ارتجالا كفاحا دون أن يكون قد أعد لهذا الحديث.
أحسن الله إليكم شيخنا. في الواقع نحن أخذنا شيخ التدريج أو التدرج في التعليم،
نعم،
وكذلك في الثواب والعقاب. هل هناك برامج أو أيضا أمثلة على في العقاب خاصة، يعني التربويين في البيت أو الأمهات والآباء يحتاجون معرفة ما هو المعيار أو بعض الأمثلة في كيف يكون العقاب والثواب في خلال العجالة يا شيخ؟ تفضل.
نعم، أولا يعني أنا أؤكد دائما إذا جاء الحديث عن العقاب أن العقاب ليس يعني هو في البداية التدرج في أصل العقاب، يعني نحن يجب أن نهيئ له فرص للتعلم أولا، ثم يعني إذا وقع في الخطأ ممكن أن نترك له فرصة أن يكتشف الخطأ من نفسه، ننبهه على الخطأ مثلا، نوجهه يعني بصورة غير مباشرة، ثم أن نصل إلى مسألة الأمر والنهي، ثم ندخل دائرة العقاب. يعني التدرج ليس فقط في مسألة تطبيق العقاب، إنما قبل أن نصل إلى العقاب، يعني في الوصول إلى مبدأ العقاب، ثم بعد ذلك حينما نمارس العقاب سنحتاج إلى أيضا أن يكون العقاب متدرجا. نعم ياسر.
نكون مثلا، وإذا مثلا قضية العقاب المتدرج مثلا قد نريه مثلا، قد مثلا الطفل الصغير ممكن يعني والدته أو والده ممكن يمسك أذنه مثلا،
نعم،
كهذا نوع من التدرج قبل الضرب.
اي نعم،
يعني أقول أن هذا نوع من أنواع التدرج في التربية أو في العقاب.
نعم، يعني هذا نوع مثلا العقاب المفترض أن تتسع دائرة فهمنا له. نعم عبد الرحمن تفضل.
لا بد يكون العقاب إيجابي، ما يكون العقاب مثلا سلبي يا شيخ.
نعم،
يعني مثل قضية يا غبي يا
معلش عفوا، هو يعني حديثنا ليس عن مبدأ أصل العقاب، الكلام عن الآن نحن نعم الآن اقتنعنا أن العقاب وسيلة،
نعم،
والعقاب سيبقى وسيلة.
نعم،
طيب كيف نتدرج في تطبيق العقاب؟
نتدرج في تطبيق العقاب، يعني تطبيق العقاب في التوبيخ مثلا.
اي نعم،
مثل النشوز مثلا كما ورد في القرآن الكريم.
نعم،
الوعظ، الهجر، ثم بعد ذلك الضرب.
نعم،
بصفة معينة.
نعم،
فالتدرج في العقاب يعني مثل حتى، نعم، الطفل الصغير التوبيخ.
أحسن.
شيئا فشيء، ثم رفع الصوت، بعد ذلك يكون، نعم، توبيخ بسيط، يكون التوبيخ بعد ذلك رفع صوت أكثر، ثم بعد، نعم، ذلك رفع صوت، ثم بعد ذلك قد مثلا يعني مسكه في أذنه مثلا، ثم نتدرج في العقاب حتى نصل إلى قضية الضرب، وأيضا الضرب كله أيضا طريقة معينة. هذا.
نعم.
أحسن. لعلكم الشيخ تعطونا إذن بعد مشاركات الإخوة الفاضل رؤية شاملة في نهاية هذا الدرس يا شيخ.
يعني نقول كما بدأنا أن طبيعة الحياة أصلا بطبيعتها متدرجة، والإنسان ليس كيانا شاذا، هو يعيش في هذا الكون وتحكمه هذه السنة، تطور المخترعات، تطور النظريات العلمية، تطور العلم جاء بصورة متدرجة، ثم طبيعة الإنسان في نموه وفي تركيبه هو إنسان أيضا متدرج، من حيث نموه الجسمي، من حيث نموه العقلي، من حيث اكتسابه للمهارات، نموه النفسي لكثير من الأمور، هو إنسان يعيش متدرجا، وبناء عليه التربية يجب أن تتلائم مع طبيعة الإنسان ومع هذا العالم الذي هو واحد منه تحكمه نفس الخصائص والسنن. الشرع راعى التدرج من حيث يعني مبدأ التشريع أصلا، التشريع جاء متدرجا. نعم، انتهت دلالة يعني أو انتهت مرحلة التشريع، التدرج في التشريع، وبقي يعني الأحكام ملزمة، لكن فيما يتعلق بالدعوة في التطبيق، ثم النبي صلى الله عليه وسلم تدرج في دعوته، أمرنا بالتدرج في التوجيه الأبناء إلى في ميدان التعليم. سنجد من خلالها أننا بحاجة إلى تطبيق التدرج، تطبيق التدرج في التعليم، تطبيق التدرج في توجيهنا، تطبيق التدرج في تصحيح الأخطاء وتقويمها، وتطبيق التدرج في الوسائل التي نمارسها سواء فيما يتصل بالثواب والعقاب. يعني أرجو أن أكون أخذت المحة سريعة على ما تم تناوله في هذه الحلقة.
أحسن الله إليكم الشيخنا وشكر الله لكم. مشاهدين الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذه الحلقة المباركة. في الواقع سرنا كثيرا تواصلكم معنا، ونطمح بإذن الله تعالى إلى المزيد من التواصل. الأخت جدة بشرى من الإمارات بعثت إلينا برسالة في الواقع أنها جميلة جدا، ولولا يعني الوقت داهمنا وإلا لقرأنا منها نأخذ منها بعض المقتطفات. تقول إن التربية النبوية كان لها النجاح العظيم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أسباب نجاحها هي وضوح الأهداف التربوية ووضوح معاييرها في النجاح والفشل. كذلك نشكر بقية الإخوة الذين شاركونا عبر موقع البرنامج. أيها المشاهدون والمشاهدات، كانت حلقة هذا اللقاء هو بعنوان التربية المتدرجة. نأمل أن نكون قد أعطينا صورة واضحة عن هذا الموضوع. نستودعكم الله إلى لقاء آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.